بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. غرر في إثبات الهيولى باصطلاح المشائين، ولهم مسالك ونذكر منها مسلكين: إن دليل الفصل والوصل نطق كالفعل والقوة بالقول الأحق. بعد الفراغ عن شرح مفهوم الهيولى والمادة، يشرع صاحب المتن والناظم في ذكر البراهين المقامة على إثبات المادة. ومن المعروف أنه قد انقسم الحكماء إلى فريقين: فريق مثبت للمادة وهم المشاهون، وفريق ناف للمادة وهم أصحاب أفلاطون أو الإشراقيون كما يقال. هذا وكلمات الإشراقيين في نفي المادة غير واضحة، تقبل أكثر من حمل. والمتبع في هذه المباحث هو البرهان، فإن أدى بنا البرهان إلى الإثبات أخذنا به، ولازم طرح كلمات المخالفين، وإن أدى بنا البرهان إلى النافي ولازم طرح كلمات المثبتين. والبراهين التي أقيمت لإثبات المادة عديدة، لكن أمتنها دليل الفصل والواصل ودليل القوة والفعل، وهما برهانان متقاربان من حيث التقريب والبيان، وإن كان أحدهما أقرب إلى القبول من الآخر، ولكن ذهب الكثير إلى تمامية كلا البرهانين. ويبدأ المصنف ببرهان الوصل والفاصل ويذكر لذلك مقدمة. المقدمة الأولى يشرح فيها أنحاء الاتصال، والمقدمة الثانية يبين فيها مساوقة الاتصال للشخصية، والمقدمة الثالثة والرابعة يذكر فيها أن المقابل لا يقبل المقابل والمماثل لا يقبل المماثل، وهذا ما سنذكره إن شاء الله تعالى تباعا في الشرح. أما المقدمة الأولى فهي أنحاء الاتصال. الاتصال يطلق على معاني، معنيان منها إضافيان لا يتعقلان إلا إذا تعقل الغير، وثلاثة معان نفسية تكون ثابتة للشيء بلحاظ نفسه. وأحد المعاني الثلاثة غيري، أي أنه وصف للشيء بحال المتعلق، ومعنيان منها وصف للشيء بحال نفسه. إذن هنا معان خمسة. المعنى الأول أن يراد بالاتصال اشتراك شيئين من ناحية الامتداد في حد مشترك، يكون بداية لكل منهما باعتبار ونهاية لكل منهما باعتبار آخر، وهذا من قبيل الخطين أو السطحين أو الجسمين المتلاصقين، فإنه في موضع الالتصاق يكون الالتصاق بداية لكل منهما باعتبار ونهاية لكل منهما باعتبار آخر. هذا الالتصاق يسمى اتصالان والتصاقان وتماسان باعتبارات مختلفة. لقد يطلق الاتصال ويراد به ثبوت مثل هذا الحد المشترك بين أمرين. طبعا لازم هذا الأمر أن يكون الأمران ممتدين بحيث يكون لكل منهما امتداد، ينتهي امتداد الأول عند بداية امتداد الثاني، فتكون نهاية امتداد كل منهما بداية للآخر، وبداية امتداد كل منهما نهاية للآخر. هذا معنى من معاني الاتصال. هذا وقد يترتب على هذا الاتصال إذا كان وشيجا وثيقا قويا أنه إذا حركت أحد الطرفين يتحرك الآخر، قد يترتب، ولكن قد يترتب على تحرك أحد الطرفين انفكاك الآخر وانفصاله عنه. المعنى الثاني من معاني الاتصال هو ما يطلق عند وجود خصوصية معينة بين شيئين، وهذه الخصوصية عبارة عن كونهما بحيث يتحرك أحدهما مع حركة الآخر. كما لو ربطت خيطا بالدابة فإنه مهما تحركت الدابة تحرك الخيط، أي تغير مكانه. أو وضعت كتابا على كتاب فإنك إذا حملت الأسفل تغير مكان الأعلى. وهكذا بالنسبة إلى العضلات المرتبطة بعضها ببعضين، فإنك إذا قبضت عضلة انقبضت العضلة الأخرى لارتباطها بها. وبهذا الاعتبار يطلق على القوى البسط والقبض في البدن أنها الأربطة، لأن التحرك في شيء من التحريك لشيء منها يستلزم تحرك الآخر. هذا نحو من أنحاء الاتصال. يقال بينهما اتصال ويراد به أنه إذا تحرك أحدهما تحرك الآخر. طبعا هذا يستلزم لا محالة التقاء جزء من المتحرك بجزء مما يتحرك بحركته، لابد أن يكون كذلك، وإلا لم يتصور أن تكون حركة الأول موجبة لحركة الثاني. وبالتأمل قد يكون بين المعنى الأول والمعنى الثاني تصادق من جهة وافتراق من جهة أخرى، بينهما عموم وخصوص من وجه. هذان معنيان، هذان المعنيان لا يتصوران إلا بين اثنين أو أكثر، بمعنى أنه لا يتصور أن يكون الشيء في نفسه بقطع النظر عن غيره متصلا بأحد هذين المعنيين. لا معنى لأن يقال هو متصل ويراد بالاتصال أحد هذين المعنيين ثم يقال اتصاله ثابت له بقطع النظر عن غيره، هذا لا معنى له، لأن المعنى الأول نسبة بين شيء، والمعنى الثاني أيضا نسبة بين شيء. هذا المعنى الأول وهذا المعنى الثاني معنيان نسبيان إضافيان لا يتصوران ولا يتعقلان إلا مع تعقل شيئين أو أكثر. المعنى الثالث والرابع والخامس اتصال ثابت للشيء بقطع النظر عن غيره. ونحن نذكر المعنى النفسي أولا من هذه المعاني الثلاثة، ثم نذكر المعنى الغيري، وذلك لأن الأعدام تعرف بملكاتها كما يقال، فلا بد من تعريف المعنى النفسي حتى يعرف الغيري الذي يمتاز عن المعنى النفسي بعدمه وعدم خصوصيته. المراد بالمعنى الثالث هو أن يكون الشيء بحيث تفرض فيه أبعاد ثلاثة، وهذا المعنى مشترك بين الثالث والرابع. وهذا هو المعنى الذي ذكرناه في الجسم وتعريفه، حيث قلنا أن الجسم جوهر يمكن أن تفرض فيه أبعاد ثلاثة وخطوط ثلاثة على زوايا قوائم. لكن تارة نلاحظ في الجسم إمكانية فرض هذه الأبعاد بقطع النظر عن مقدار خاص وعن خصوصية خاصة من حيث المقدار. يعني نلاحظ في الجسم أنه يمكن أن توجد فيه أبعاد من قبيل الطول والعرض والعمق، ويمكن أن تفرض فيه هذه الأبعاد الثلاثة، أما أن طوله كذا أو لا، وأن عرضه كذا أو لا، وأن عمقه كذا أو لا، فهذه أمور الطرف مغضوض عنها، فلا نلاحظ في الجسم إلا هذا المقدار من المعنى أنه يمكن أن تفرض فيه أبعاد ثلاثة. فإذا وضعنا يدنا على الكتاب قلنا هو جسم لأنه يمكن أن تفرض فيه أبعاد ثلاثة، وإذا وضعنا يدنا على الأرض كانت كذلك، وإذا أشرنا إلى النجم كان كذلك، وإذا أشرنا إلى بدن الإنسان كان هكذا. فنحن لا نلاحظ في هذه الذوات إلا وجدان هذه الخصوصية. طبعا هذا يترتب عليه أمر، وهو أنك لا تستطيع أن تقول النجم أكبر من بدن الإنسان لأنك لم تلاحظ فيه المقدار الخاص، أنت لاحظت مطلق الأبعاد، أنت قلت النجم جسم، وبالنجم من حيث الجسمية لا يفاوت سائر الأجسام بأنه أكبر أو أصغر، فكما أن الجسمية أعم من الخشونة والملاسة والليونة والصلابة وهكذا، كذلك الجسمية أعم من الكبر والصغر. فأنت لا تلاحظ في هذا المقام كون هذا الجسم صغيرا أو كبيرا، تلاحظ أنه جسم يمكن أن تفرض فيه أبعاد ثلاثة. وحيث إن الجسم لا يمكن أن تفرض فيه أبعاد ثلاثة ما لم يكن واحدا، إذ لو كان أشياء كثيرة فلا معنى لفرض أبعاد ثلاثة، وإنما يقبل أن يفرض فيه أبعاد ثلاثة إذا كان واحدا. بالفعل الأبعاد الثلاثة موجودة فيه بالقوة. يقابل هذا أن تكون الأبعاد موجودة بالفعل، طب إذا كانت الأبعاد موجودة بالفعل فلا بد من امتياز جانب عن جانب، فالأبعاد موجودة فيما؟ أين توجد الأبعاد؟ في هذا الجانب أو في هذا الجانب؟ وعلى كل تقدير فليست الأبعاد للجانبين، إذن متى توجد الأبعاد؟ إنما توجد الأبعاد في الخارج مع وحدة الجسم في الخارج. وهذا يعني أنه لا معنى لفرض الأبعاد فيما ليس له وحدة. وحيث إن الأبعاد تلازم الجسمية، إذن لا بد أن تكون الوحدة مضافة إلى الجسم لا إلى مثل العقل والنفس، لأن العقل وإن كان واحد إلا أنه لا يقبل فرض الأبعاد لأمر آخر. إذن الأبعاد لا توجد إلا فيما له وحدة، وهي لا توجد إلا في جسم، إذن لا بد أن يكون الجسم واحدا حتى يمكن فرض الأبعاد. إذن الجسم الواحد الذي يمكن فرض الأبعاد لا بد أن يكون متصلا، ونقصد بالاتصال الامتداد الجوهري بقطع النظر عن مقداره، سواء كان مترا أو مترين، ذراعا أو ذراعين. نحن لا نقصد بالامتداد هنا إلا الامتداد الجوهري، لأنه لولا الامتداد لكانت ذرات صغار لا تنقسم، كما يقول النظام وأصحابه، وهذه الذرات التي لا تنقسم لا تقبل فرض الأبعاد، وقد فرضنا الموضوع قابلا لفرض الأبعاد فيلزم الخلف. إذن لا بد أن يكون موضوع الأبعاد ممتدا حتى يقبل القسمة، وإذا كان ممتدا قابلا للقسمة فلا بد أن يكون واحدا، لأنه لو كان كثيرا لما كانت الأبعاد أبعادا لكل أقسامه وأجزائه، بل كانت أبعادا لبعض أجزائه. إذن الجسم الذي يقبل فرض الأبعاد له وحدة امتدادية واتصالية، فيقال بأن الاتصال هو هذا الامتداد الجوهري، أي الامتداد الذي يلاحظ بما هو قابل لفرض الأبعاد بقطع النظر عن طوله وعمقه من حيث المقدار الخاص. لا نلاحظ أنه امتداد مقدر بمتر أو امتداد مقدر بمترين، نلاحظ أنه امتداد، ولا نلاحظ أنه ملون بلون خاص، ولا نلاحظ بأنه خشن، ولا نلاحظ بأنه يابس أو ندي، نلاحظ أنه امتداد ما. وبهذا اللحاظ تتساوى الأجسام من حيث الجسمية، لا يوجد جسم أكبر من جسم في هذا المقام، ولا أضعف من جسم، ولا أشد بياض، ولا أشد بياضا، ولا أخشن ملمسا، كل الأجسام تستوي مع ملاحظتها بهذه ملاحظة. هذا هو الجسم الذي تقدم تعريفه، حيث قلنا أنه جوهر يمكن أن تفرض فيه أبعاد ثلاثة متقاطعة على زوايا قوائم، هذا هو الجسم. وتبين بهذا أن الجسم الذي تقدم تعريفه هو عين الاتصال بهذا المعنى. ليش سميناه اتصال؟ اتصال باعتبار أن الأبعاد التي ذكرنا أنها يمكن فرضها فيه موجودة بوحدته، هي على كثرتها موجودة فيه بوحدته، لذلك يقال عنه أنه اتصال، وإلا فهو شيء واحد. لا ينبغي أن يتوهم أن الجسم في الخارج كثير، الجسم شيء واحد، لكن شيء خصوصيته الانبساط والامتداد في الأبعاد الثلاثة، في الطول والعرض والعمق، هذا هو خصوصية الجسم. طبعا قد نعبر عن هذه الخصوصية بأنها ما يشغل الحيز، بأنها ما يملأ اليد، بأنها ما يمكن أن يفرض فيه جانب وجانب، هذه كلها عبارات تشير إلى خصوصية الامتداد الجسماني. قد يطلق الاتصال ويراد به هذا المعنى. طبعا هذا الاتصال بهذا التفسير عين الجسمية، الاتصال بهذا التفسير عين الجسمية. معنى آخر هو المعنى الرابع، أن يراد بالاتصال نفس المعنى الثالث لكن مع ملاحظة تقدره، فإننا في المعنى الثالث كنا نلاحظ ذات الامتداد بقطع النظر عن مقداره، فلا نلاحظ أنه متر أو متران، ذراع أو ذراعان، بل نلاحظ أنه امتداد له مقدار ما بنحو الإبهام والإجمال. أما في المعنى الرابع فإننا نلاحظ في ذلك الممتد مقدارا خاصا، فنقول أنه امتداد ذراع أو امتداد مترين أو امتداد مترين وهكذا. وهذا نفس المعنى السابق الثالث، إلا أن الفرق بينهما بالإطلاق والتقييد بمعنى الإبهام والتعيين. فالجسم في المعنى الثالث كان امتداده مبهما من حيث المقادير، فيمكن أن يكون ذراع ويمكن أن يكون ذراعين، ونقصد بالإبهام لا الترديد المساوق للجاهل، بل نقصد بالإبهام الإمكان والقوة. فالجسمية بما هي هي، كما يمكن أن توجد مقدرة بذراعين يمكن أن توجد مقدرة بذراعين، هي تحتمل هذا الطور من التحقق وتحتمل هذا الطور من التحقق، لا فرق. وهذه خصوصية المعنى الثالث. أما في هذا المعنى فإن الجسمية تلاحظ دائمة مقدرة بقدرها الخاص بها، فنحن نلاحظ في هذا الجسم أنه ذراع، وفي هذا الجسم أنه مثلث، وفي هذا الجسم أنه مربع. طبعا ولا أقصد الشكل، لأن الشكل من الكيفيات لا من المقادير، الشكل هيئة تثبت للشيء باعتبار إحاطة حد أو حدود به. أقصد أنك إذا لاحظت الجسم المربع محجما بحجم خاص فأنت تلاحظه متقدرا بقدره الخاص. وعادة ما يعبر عن هذا القدر بالشكل، فيقال هذا المربع وهذا المثلث وهذا الكذا وهكذا. عموما الجسم إذا لوحظ مقدرا قيل عنه أنه جسم تعليمي، يراد بالجسم التعليمي الجسمية المأخوذة بقدر خاص. والفرق بين هذا الجسم بهذا المعنى وبين الجسم بالمعنى الثالث المتقدم الفرق بالإبهام والتعيين. فلا يوجد عندنا في الخارج جسمان، أحدهما المعنى الثالث والآخر المعنى الرابع وبينهما اجتماع في الوجود، بل يرحمكم الله بل لا يوجد عندنا إلا جسم واحد، تارة يلحظ مبهما فيكون طبيعيا، أي يكون جسما مطلقا، وتارة يكون معينا أي مأخوذا بمقداره الخاص به فيكون جسما تعليميا. فبينهما اتحاد كاتحاد المعنى المنتزع والمعنى الذي هو منشأ الانتزاع، لا فرق بينهما في الخارج، في الخارج هما واحد بالذات، ولكن الاختلاف بينهما في الاعتبار. ويشبه من جهة ما الفرق بينهما الفرق بين الجنس والفاصل، يشبه من جهة ما. إذن في الخارج توجد عندنا ذات يمكن أن تلحظ على أنها جسم مطلق، يمكن أن تلحظ على أنها جسم تعليمي. وبهذا يتضح أن المراد بالجسم التعليمي نفس الجسم الطبيعي لكن مأخوذ بمقدار خاص. طبعا هذا المأخوذ بالمقدار الخاص هو الذي يتعلق به غرض الرياضيين في الهندسة والحساب، فإنهم يلاحظون المقادير من حيث هي ثابتة لجسم ما بقطع النظر عن الجسم أنه خشن أو ليس بخشن، أملس أو ليس بأملس، يابس أو ليس بيابس، جاف أو ليس بجاف، ملون باللون الفلاني أو ليس ملونا باللون الفلاني. لا يتعلق غرض الرياضيين بجسم خاص، وإنما يتعلق غرض الرياضيين بالمقادير العارضة لأي جسم. لذلك كان موضوع علمهم الجسم التعليمي، أي الجسم مأخوذا بقدر خاص، وموضوع علم الطبيعة الجسم بما هو هو، الجسم بما هو هو، وبينهما طبعا اشتراك من جهة وافتراق من جهة أخرى، فليس أحد العلمين تحت الآخر، ذاك يبحث عن الجسم بما هو هو، وهذا يبحث عن المقدار من حيث هو عارض على الجسم، لا بمعنى أن الجسمية أخذت قيدا في المقدار حتى يلزم من ذلك تقيد موضوع علم الحساب بالجسمية فيوجب اندراج علم الحساب تحت علم الطبيعة، بل بمعنى أن المقدار في الخارج لا يوجد إلا مع جسمين، فلو فرض بنحو الفرض وفرض المحال كما يقال ليس بمحال، لو فرض أن المقدار يوجد وحده لما تعلق غرض الحساب بالجسم أصلا. لذلك بعد التأمل حكموا بأن الجسم التعليمي هو هذه المقادير الموهومة وحدها، وهذا هو المعنى الرياضي للجسم التعليمي. فعندنا ثلاثة معان ينبغي التفريق بينها. معنى الأول الجسم الطبيعي، وهو الامتداد والاتصال الجوهري والامتداد الجوهري الذي خصوصيته إمكانية فرض الأبعاد الثلاثة، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني ذلك الجسم مأخوذا بقدر خاص بمقدار خاص ويسمى جسما تعليميا. المعنى الثالث هو ذلك القدر الخاص الثابت لذلك الجسم، باعتبار أن العقل يوغل في التحليل فيفكك بين العرض والمعروض فيرى أن للمقدار المخصوص وجودا وللموضوع وجودا آخر، وما هو موضوع علم الرياضي هو المقدار المخصوص. نعم من باب الاتفاق المقدار المخصوص لا يوجد إلا في الجسم المخصوص، فيكون بينهما اختلاط في الموضوعية، وإلا ففي الواقع موضوع علم الرياضي هو المقدار المخصوص. مثلا موضوع علم الرياضي الخط والسطح والحجم، لذلك إذا أردنا أن نرسم موضوع علم الرياضي رسمنا في أذهاننا جسما خاليا من المادة التي تملأ الفراغات وهي المادة الفيزيائية، كما يفعله الآن الرياضيون في كتبهم حيث يرسمون خطوطا تبين لنا شكلا فارغا، الشكل بالمعنى الرياضي الفارغ هو العبارة عن المقدار الثابت لتلك الأجسام. هذه معان أربعة، معنيان منها إضافيان ومعنيان منها نفسيان. المعنى الثالث والرابع لا نحتاج في توصيف الجسم به إلى ملاحظة غيره، هو في نفسه له مقدار وهو في نفسه امتداد جوهري. ثم إنه قد يوصف شيء بالمعنيين الثالث والرابع مع أنه في نفسه ليس كذلك، لكن باعتبار اتحاده مع موضوع المعنيين الثالث والرابع يوصف به، فيكون متصلا ووصفه بحال متعلقه وليس وصفه بحال نفسه. مثلا نقول هذا اللون في الجدار متصل أو متقطع؟ متصل. توصيف اللون بأنه متصل باعتبار موضوعه لا باعتبار نفسه، لأنه في نفسه ليس متصلا ولا منفصلا، إذ اللون كيف وليس الاتصال والانفصال من خصوصيات الكيف. نقرأ هذا المقطع. قال: ولهم مسالك، ونذكر مسلكين، ونذكر منها مسلكين. كما قلنا إن دليل الفصل والوصل نطق كالفعل والقوة، أي كدليل الفعل والقوة بالقول الأحق وهو قول المشائين، لم نصرح به لادعاء ظهوره ولأنه سيعلم من دليله. أما الأول دليل الفصل والوصل فلنمهد له أصولا. أصلا الأصل الأول ما هو الأصل الأول؟ بيان معنى الاتصال. متصل مضاف أو نفسي ثانيهما غيري أو ذاتي. متصل مضاف مبتدأ وخبر، أي المتصل منه مضاف ومنه نفسي، أو نفسي ثانيهما غيري أو ذاتي. اعلم أن الاتصال يطلق على معنيين، أحدهما صفة للشيء بقياسه إلى غيره، وهذا ينقسم إلى قسمين، وهو أيضا بمعنيين. الأول كون المقدار متحد النهاية بمقدار آخر، أي أن الاتصال يراد به اتحاد مقدارين في حد مشترك، يكون بداية لأحدهما ونهاية للآخر، أو نهاية لكليهما أو بداية لكليهما باختلاف الاعتبار. ويقال لذلك المقدار أنه متصل بالآخر بهذا المعنى، كما في ضلعي الزاوية، خطا الزاوية، الخطان اللذان يلتقيان في زاوية معينة، الزاوية بالنسبة إليهما نقطة اتصال. والثاني من المعنى القياسي كون الجسم بحيث يتحرك بحركة جسم آخر. طبعا لكم أن تتأملوا زيادة فتقولوا أن المعنى الأول موضوعه المقدار والمعنى الثاني موضوعه الجسم، حيث قال إن المعنى الأول كون المقدار متصلا بمقدار آخر في نقطة مشتركة، والمعنى الثاني كون الجسم بحيث يتحرك بحركة جسم آخر، والحق أن بينهما تداخلا. وإن لم تتحد نهاياتهما، شوفوا ربما يكون إن حركة الجسم بحركة الجسم الآخر بارتباط بنهاية الجسم الأول المتحرك بنهاية الجسم الثاني أو بدايته، وربما يكون لكونه موضوعا عليه، وربما يكون بحيث يقع نصف هذا على نصف هذا، أو ربعه على ربعه، أو ربعه على نصفه. عموما المقصود بالاتصال بهذا المعنى مطلق الارتباط، مطلق الارتباط. الاتصال بالمعنى الأول لا يحقق معنى الارتباط لأنه لا يمنع من الانفصال. الاتصال بالمعنى الأول هو عبارة عن التماس، التماس بحيث يكون هناك حد مشترك لكلا المقدارين، فلو ذهب هذا إلى جهة وبقي هذا انفصلا بحيث لم يعودا متصلين. أما الارتباط، لاحظ الارتباط إذا أراد هذا أن يذهب إلى هذه الجهة ماذا يكون في الثاني؟ يتحرك بحركته، ولو تحرك الأسفل يتحرك الأعلى. هذا شأن الارتباط، والارتباط يمنع الانفصال بمقدار قوته طبعا، حتى يأتي انفصال أقوى من هذا الارتباط فيكون رافعا للارتباط وموجدا للانفصال، بمعنى أن هناك انفصال في مقابل الارتباط وهناك انفصال في مقابل اتصال. الاتصال لا يمنع الانفصال، كيف؟ والمفروض أنهما يوجد أحدهما بعدم علة الآخر، فيستحيل أن يكون هو علة عدم الآخر، وإلا كان علة لوجود نفسه، الشيء لا يحفظ نفسه. بخلاف الارتباط، الارتباط يمنع من الانفصال، لكن هناك انفصال آخر من سنخ آخر يقابل هذا الارتباط، فإذا زال الارتباط بالانفصال المقابل له زال الانفصال الاتصال بالانفصال المقابل له. ويقال لذلك الجسم أنه متصل بالآخر بهذا المعنى، كما في حلق الحديد، حلق القيد من الحديد، أو كما في حلق الحيد القيد من الحديد، لكن حلق يعني أفصح وأقوى، وكما في اتصال اللحوم بالرباطات والرباطات بالعظام، فإن الرباط يرتبط بالعظم باعتبار بنائه عليه، واللحم يرتبط بالرباط أي العضلة باعتبار بنائها عليه. وبالجملة في كل جسمين يكون بينهما تبعية في الحركة، يقال اتصال، وهذا هو الموافق للعرف واللغة. اتصال في العرف واللغة يطلق على أحد هذين المعنيين، وهذان المعنيان هما المرادان بالمضاف في المتن. إذا قيل الاتصال بالمعنى المضاف أريد به أحد هذين المعنيين، ثانيهما أي ثاني المعنيين، قلنا أن الاتصال إما مضاف أو نفسي، والثاني إما غيري أو ذاتي. ثانيهما صفة للشيء لا بقياسه إلى غيره، وعبرنا عنه في المتن بالنفسي، وهذا أيضا بمعنيين، أحدهما ما هو من قبيل الوصف بحال المتعلق كما في الهيولة، وكما عبرنا عنه بالغيري. الهيولة باعتبار اتصالها بالصورة تتصف بالاتصال الثابت للصورة، لكن باعتبار اتحادها بالصورة فالاتصال ليس لها بالذات، وإنما هو لها بالعراض. وثانيا وثانيهما من قبيل الوصف بحال نفس الشيء، وعبرنا عنه بالذات، وهو أيضا قسمان، أحدهما ما هو فصل مقسم للكم، وهو كون الشيء بحيث يمكن أن تفرض فيه أجزاء مشتركة في الحدود، ويلزمه أن لا تكون فيه مفاصل، إذ لو كان متقطع لم يمكن أن تفرض فيه حدود مشتركة. هذا هو فصل الكم، هذا فصل الكم، وهذا هو الجسم التعليمي، لأنه فصل للكم. والجسم التعليمي من أنواع الكم، الكم ينقسم إلى منفصل ومتصل، والمتصل ينقسم إلى خط وسطح وجسم تعليمي. الكم يتفصل بهذا الفاصل، وهو أنه يمكن أن تفرض فيه حدود وأجزاء مشتركة. ثانيهما كون الشيء في حد ذاته بحيث يعرضه ذلك الاتصال الكمي ويلزمه الجسم التعليمي. الجسم التعليمي هو المعنى السابق، وهو ما هو فصل الكم، ويعبر عنه بكون الشيء في حد ذاته صالحا لفرض خطوط ثلاثة متقاطعة على زوايا قوائم، وهذا المعنى فصل مقسم للجوهر. الجسم التعليمي هو نوع من الكم المتصل، وهو عبارة عن ما يمكن أن تفرض فيه حدود مشتركة في الأبعاد الثلاثة. فإذا لاحظت الطول فيمكن فرض الحد المشترك، وإذا لاحظت العرض يمكن فرض الحد المشترك، وإذا لاحظت العمق يمكن فرض الحد المشترك. هذا كم. الجسم الجوهري هو عبارة عن ما يقع موضوعا للجسم التعليمي، وهو ما يعبر عنه بأنه ما يمكن أن تفرض فيه خطوط ثلاثة متقاطعة على زوايا قوائم، خطوط متقاطعة على زوايا قوائم. لاحظوا أن الانقسام خاصية الجسم التعليمي بالذات، وتثبت للجسم الجوهري بواسطة الجسم التعليمي، بدون الجسم التعليمي الجسم في نفسه لا يقبل الانقسام، يقبل الانفصال. ما أخذ في تعريف الجسم الجوهري الانفصال، وما أخذ في الجسم التعليمي التقسيم، وبينهما فرق، فرق كبير، انتبهوا. وإن كان بين الانفصال والتقسيم تلازم من حيث التحقق، بمعنى أنه كلما تحقق الانفصال عرض التقسيم. انتبهوا، هذا الجسم متى يصح أن يكون منفصلا، أو قل لماذا يصح أن يكون منفصلا يعني يعرض عليه الانفصال؟ ألأن له مقداران؟ لا، حتى لو لم يكن له مقداران يمكن أن يتصور فصله وقطعه وفكه وخرقه. مثلا أنت إذا التفت إلى الجسم، فهل تحتاج في الحكم عليه بأنه يمكن أن يقطع إلى تصور مقداره؟ لا، حتى لو لم تتصور مقداره، لو لاحظته جسما بدون أن تلاحظ مقداره تقول يمكن أن يفصل ويقطع ويفك ويخرق، يمكن. إذا مصحح الفك والفاصل ما هو؟ الجسمية. الانفصال خاصية الجسم، إمكانية الانفصال خاصية الجسمية الجوهرية. أما لاحظوا هذا الجسم الواحد إمكان تقسيمه إلى قسمين لا فصله، إمكان تقسيمه هذا ناشئ من جسميته أو مقداره؟ الصحيح أنه من جهة المقدار. لماذا؟ لأنك إذا لاحظت هذا الجسم بما هو هو فلا يمكن أن تتصوره اثنين إلا بنحو الفاصل، صحيح؟ وإذا تصورته اثنين بنحو الفاصل لم يكن الناتج من الفاصل نفس الموجود قبل الفاصل، صحيح؟ أنت لاحظت هذا الجسم بعد فصله ماذا يصبح؟ يصبح جسمين، وهذان الجسمان مغايران للجسم الأول بالذات. إذن الجسم الأول في نفسه لم يقبل القسمة، الجسم الأول زال، قبل الفاصل ولم يقبل الجسم القسمة. الذي يقبل القسمة ما هو؟ أن تلاحظه مقدارا مقدرا فتقول مقدار منه غير المقدار الآخر، هذا خاصية الكم، خاصية الكم أن مقدارا منه غير مقدار آخر، خاصية الكم أن السنتيمتر غير السنتيمتر الثاني، والمتر الأول غير المتر الثاني، وهكذا. هذا خاصية الكم، وهذا لا يلازم التغاير بين المترين في الخارج. لماذا؟ لأن وجود الكم هو بنحو الاتصال مع الانفصال في نفس الوقت، بمعنى أن المقدار إذا أخذ محدودا فتقسيمه لا ينافي اتصاله. المقدار تستطيع، هو ما يمكن أن يفرض فيه حدود مشتركة، هذا خاصية المقدار. الجسم ليس كذلك، الجسم يقبل أن ينفصل فيكون اثنين ولا يكون واحدا، لأنه يقبل التقسيم إلا بواسطة المقدار. إذن مصحح التقسيم المقدار، ومصحح الفاصل الجسمية. لذلك كان بين ما هو خاصية الجسم التعليمي وما هي خاصية الجسم الطبيعي فرق. التقسيم الذي أخذ في تعريف الجسم الطبيعي التقسيم بمعنى الفك والانفصال والخرق. نعم، هذا الفك تارة يقع في الخارج حتى يعجز الحس، ثم يأخذ الوهم في الفك حتى يعجز الوهم، حتى يأتي العقل فيقول كل جسم قابل للقسمة، أي قسمة؟ قسمة بمعنى الفك، مو القسمة بمعنى حكم العقل بلزوم بوجود أجزاء مشتركة. انتبهوا، الكم هو ما يقبل أن توجد فيه أجزاء مشتركة مع اتصاله، هذا إذا كان كما متصلا. فمثلا الخط لا يحتاج إلى فك حتى يقال أنه منقسم، هو منقسم في ذاته ولا يحتاج، هو كم لا لأنه يقبل القسمة بمعنى الفك، هو كم لأنه مقسوم في الخارج. نعم قسمته بهذا المعنى، أنه يمكن أن يتوهم منه جزء غير جزء آخر. طبعا هذا المعنى من الكم لا يوجد إلا فيما يقبل الفك، فبينهما تلازم، بين الفصل والقسمة تلازم. فبهذا المعنى يطلق المتصل على الصورة الجسمية الجوهرية. تتمة الكلام.